بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال حديثنا حول حكم مجهول المالك وكيف يتم التعامل معه، وقد ذكرنا في البحث الماضي أن في المقام أقوالا عند الأعلام، أشرنا إلى بعضها، منها أن يحفظ عند واجده ما دام حيا ويوصي به بعد مماته، منها أن يتملكه واجده بوضع اليد عليه، منها أن يبقيه عنده ويقوم بإخراجه صدقة شيئا فشيئا، منها أن يكون ملكا للمعصوم عليه السلام للإمام، ومنها أن يتصدق به كما هو المشهور. قلنا نحتاج ملاحظة الأدلة التي يستند إليها بالنسبة لكل قول قول بمقدار ما يتسع المجال. استعرضنا أو كنا بصدد الحديث عن أدلة القول الأول، وقد تعرضنا إلى بعض الروايات الواردة في ذلك، وكانت النتيجة عدم تمامية ما استند إليه في مقام إثبات وبرهنة القول الأول عليه. سوف يقرر بأن القول الأول لا دليل عليه، ومع عدم وجود دليل على القول الأول سيكون القول المذكور حينئذ ليس ذا قيمة. نجي الآن إلى القول الثاني وما استدل به عليه. طبعا قلت بأن القول الثاني وهو عبارة عن أن يتملكه واجده ويأخذه إليه بمجرد وضع يده عليه جاز له تملك وأخذه، استدل للقول الثاني بصحيحة علي بن مهزيار الواردة في باب الخمس في المجلد التاسع من مجلدات الوسائل، باب رقم 8 من أبواب ما يجب الخمس فيه، الحديث رقم 5 صفحة 501. تعرف عادة بصحيحة علي بن مهزيار الطويلة بسبب طول متنها، وتعرف بصحيحة علي بن مهزيار. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار. إلى الآن الصحيح من الأعلاء الذي لا مجال للمناقشة في شيء منه، كل الرواة الواقعين في سنده ثقات عدول. قال كتبت إليه أبو جعفر، أو كتب إليه عفوا أبو جعفر عليه السلام، وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة إلى آخر. طبعا هنا قد تكون المشكلة في القبول بالرواية وعدمه. منشأ الإشكال ما أشرت له في البحث الماضي من أن الرواية مكاتبة، وبالتالي لهم كلام في قضية حجية المكاتبة من عدمه. الأصل عندهم في المكاتبات عدم الحجية، بل الأصل عندهم في المكاتبات حملها على التقية إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك، وقد ذكرت النكتة التي أوجبت الحمل على التقية في المكاتبات، فإن ذلك سببا أو فإن ذلك مدعاة لظفر القوة الحاكمة والسلطة الغاشمة في ذلك العصر بهذا الكتاب، وبالتالي يكون مشتملا على أمر قد يودي بحياة السائل أو يوقع الإمام عليه السلام في الأداء والضرر، ولذا كانت الأصل خلاف ذلك على أي حال. وقرأت أنا كتاب إليه في طريق مكة، قال إن الذي أوجبت في سنتي هذا، وهذه سنة 20 و200 فقط لمعنى من المعاني، أكره تفسير المعنى كل خوفا من الانتشار، وسأفسر لك بعضا. طبعا الرواية كانت تتحدث أساسا عن وجوب الخمس، وبالتالي أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إما قد وضع الخمس عنهم في تلك السنة أو قد أوجب الخمس عليهم في تلك السنة، ولهذا صارت هذه الرواية ولو ده خارج عن محل كلامنا لكن للفائدة صارت هذه الرواية سببا لدعوى القائلين بأن الخمس ليس واجب تشريعي وإنما هو حكم ولائي يجعله المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام بناء على وجود مصلحة اقتضت إلى ذلك. وخير مثال أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام الجواز قد وضع يعني قد رفعه عن الشيعة والموالين، رفع الإمام عليه السلام إياه لهم شاهد على أنه ليس تكليفا واجبا وإنما حكم ولائي يتصدى فيه له الفقيه في أي وقت أو في أي حين. وسأفسر لك بعض إن شاء الله. إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم. إن جماعة الله يجيرك ما ملتزمين بدفع الخمس، وبالتالي دمدعات إلى وجود ارتكاب المحرم، فعلمت ذلك التفت فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس. يعني كيف؟ يعني سواء بالرفع أو بالإلزام بحسب، لأن في عندنا مورد رفع وعندنا مورد إلزام. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا إلى آخر الآيات القرآنية. ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم. شاهدنا: وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذا في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول. ليؤكد كما قلت قبل قليل ولو لا زال خارج البحث، يؤكد على أن وجوب الخمس إنما هو من الأحكام الولائية وليس وجوب الخمس من الأحكام التشريعية. إن قال في سنتي هذا فقط، ولذلك اعتبرت دي الرواية واحد من الروايات المشكلة. ولعل من أفضل من أجاب عن دلالة هذه الرواية وقد أجاب قدس الله تربته الطاهرة صاحب المدارك، وإجابات صاحب المدارك التي وردت في الحديث عن هذه الرواية زين ومناقشتها اعتبرت تقريبا الأساس بعد ذلك في عملية التعاطي. هذه من النقاط المهمة. ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا مني عن موالية ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم. فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخره. والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر. شوفوا تقييد الجائزة بأن لها خطر هو المنشأ الذي جعل بعض فقهائنا المعاصرين أطال الله في أعمارهم إلى تقييد وجوب الخمس في الهدية بما يكون فيه خطر لا مطلقا. والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله. شاهدنا: ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب. أما حصلة الاستدلال والاستشهاد: ومثل مال يعرف لا يعرف له صاحب وما صار إلى موالية من أموال خرمية الفسق فقد علم. طبعا الخرمية دي في أمن الناس كانوا يلتزمون بمجموعة من المعتقدات إباحة تناسخ ما شابه، بالتالي الإمام عليه السلام يقول ما وصل إليكم من أموالهم كذا. الآن تقريب الاستدلال بالرواية على المدعى أن يقال قوله عليه السلام: ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، يفيد أن إيجاب الخمس في المال الذي يؤخذ ولا يعرف له صاحب دليل على أن واجده يتملكه لنفسه، فإذا تملكه لنفسه دخل في أرباح مكاسبه، فعندها إذا زاد على المؤونة وجب عليه إخراج الخمس منه. فإذا الرواية دلالتها على المدعى واضحة، في أن مجهول المالك يتملكه واجده ويأخذه لنفسه يتصرف فيه كيفما يشاء، ثم لو زاد تعلق به الخمس. إن شاء الله واضح كلامي. أجيب عن هذا التقريب بأن الرواية في صدد بيان ما تعلق به الخمس، فكلما تحقق من تلك الأشياء وجب فيه الخمس. أما مسألة التملك بأنه يتملك أو لا يتملك، يجوز التملك لا يجوز التملك، هذه لا علاقة لها بمحل البحث أصلا. وبعبارة أخرى يا إخوان، الرواية ليست في مقام البيان من جميع الجهات، بل هي في مقام البيان من جهة واحدة متمثلة أنه يجب الخمس فيه. أما بقية الأمور الأخرى فهي ساكتة عن، وبالتالي لا مجال للاستدلال بالصحيحة لإثبات وجوب لإثبات جواز التملك. صار واضح؟ طيب، هذا الإشكال يمكن أن نجيب عنه بأن الرواية أو الصحيحة في صدد بيان ما يجب فيه الخمس، وهذا الكلام نسلم به. إن مقتضى كون الرواية في صدد بيان ما يجب فيه الخمس أمر غير منكور مسلم، إلا أن الكلام في أن هذا المورد عندما نصت الرواية على تحقق الخمس به وأنه من الموارد التي يتعلق فيها الخمس، لماذا أوجبت الرواية أن يخمس هذا المبلغ؟ ما هي النكتة؟ قضية تعبدية أم أن هناك منشأ لهذا الوجوب؟ في الحقيقة إن المنشأ الذي دعا لتعلق الخمس بهذا المال ليس إلا كونه دخل في ملك الواجب كما ذكرنا، أو بعبارة أخرى، الآن شيخ عبد الله ظفر بمال مجهول المالك، يجب عليه إخراج الخمس منه، يجب إخراج الخمس منه على من؟ على صاحب المال مجهول المالك أو على من وجده؟ إن قلت على من وجده لزم من ذلك تكليف ما لا يطاق، لأن هذا يجب عليه إخراج خمسه، وإخراج خمس أموال غيره هذا لا يمكن أن يلتزم به، ولا يمكن أن يقبل في مثل هذا الحال، فلا يتصور. إذن وجوب الخمس يدل بالدلالة الالتزامية على أن المجهول المالك قد دخل في ملك الواجد، وبالتالي قلنا بوجوب الخمس عليه فيثبت الغرض. إذن الرواية للأنصاف من حيث الدلالة إلى الآن تام، إن شاء الله واضح كلامي.
أول يتملك ثم يخرج.
أحسن. يعني النتيجة أنه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام اكتفى بالثاني لدلالته على الأول، لأننا نستكشف التملك من الأمر بوجوب الخمس فيثبت الغرض. الصحيح أن يجاب عن صحيحة علي بن مهزيار بالتالي: إن الصحيحة مطلقة من جهة المتملك، فلم تعين من هو. هل المتملك الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، المتملك المتصدق عليه، المتملك واجده، من هو المتملك؟ الرواية قالت: ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب. زين، يتعلق به الخمس، لكن من الذي يخرج الخمس؟ مطلقة في المقام عدل لولا. ما دامت الرواية مطلقة من هذه الجهة يمكن تقييدها بالمتصدق عليه، ويكون هو الذي يجب عليه الخمس إذا زاد ذلك عن مؤونة سنته، فعندها تكون الرواية فعلا بصدد بيان وجوب الخمس، لكن من الذي يخرج الخمس ليست بصدده. صار واضح؟ فعندها يقيد بهذا الأمر. مضافا إلى إمكان استفادة أن المراد في هذا التعبير لقطة وليس مجهول المالك، لأنه يجوز لمالكها أن يتملك لواجدها عفوا أن يتملكها بعد تعريفها حولا كاملة فتكون أجنبية. لو أشكل علينا سماحة السيد يوسف كيف حملتها على اللقطة، ذكرناه بما قدمناه في البحث الماضي من أن النسبة بين اللقطة ومجهول المالك نسبة الخصوص والعموم المطلق، فكل لقطة مجهول مالك ولا عكس، بالتالي ممكن أن يحمل هذا المورد على أنه من موارد مجهول اللقطة لا مجهول المالك. النتيجة أن الرواية لا يبعد البناء على كونها أجنبية عن المقام، وبالتالي يصعب الاستناد إليها في مقام الاستدلال. إن شاء الله واضح كلامي. أما القول الثالث وهو أن المال مجهول المالك يبقى عند واجده ثم يعمل فيه بأن يقوم بإخراجه شيئا فشيئا قليلا قليلا حتى يخرج، هذا يستدل لهذا القول بخبر نصر بن حبيب صاحب الخان قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام لقد وقعت عندي 100 درهم و4 دراهم وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة، فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها، فقد ضقت بها درعا. فكتب عليه السلام: اعمل فيها وأخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج أو تخرج، يعني حتى تنتهي. تقريب دلالتها على المدعى أن يقال بأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد أمره بالاتجار بها والمحافظة عليها وإخراجها صدقة قليلا قليلا، وبالتالي لن تكون هذه الرواية معارضة للروايات التي نصت على التصدق بالمال مجهول المالك، كما أنها لن تكون معارضة للروايات التي تضمنت الأمر بحفظ المال عند واجده، وإنما هي شاهد جمع بينهما، تكون دالة على أن المال الذي أمر الإمام عليه السلام بحفظه من أجل أن يتجر به ثم يتصدق به، وما ورد في الأمر بالتصدق مفاده الاحتفاظ مع الاتجار ثم الصدق به قليلا قليلا وهكذا. إذن من هنا نعرف أن الإيراد عليه بأنه لم يفتي أحد بظاهره في غير محله، لأن مضمونه متوافق وما عليه الطائفتان التي ذكر. نعم، المانع من الاستناد إليه ضعفه السندي، فإن نصر بن حبيب الراوي مجهول، فإن تم في المقام ما يصلح على وثاقته وإلا رفعنا اليد عن حجيته. قد يقول أحدكم: هل يمكن أن يجبر بعمل المشهور؟ قلت: لا جابر لضعفه من شهرة أو ما شابه، لأنه لم يحرز استناد المشهور إليه في مقام العمل حتى يقال بكونه مجبورا. مضافا إلى الاحتمال الذي سبق وقدمنا في حديثنا عن صحيحة هشام في الدرس السابق من أن الأمر بالاتجار به والإخراج صدقة قليلا قليلا كما يمكن أن يكون حكما شرعيا يمكن أن يكون حكما ولائيا أو يمكن أن يكون حكما إجازة من الإمام عليه السلام، لأن الإمام هو مالك المال، فبالتالي على أساس أن الميت لا وارث له علم الإمام عليه السلام بذلك لاطلاعه على الواقع، أجاز له أن يتجر بذلك المال وأن يخرجه صدقة قليلا قليلا. إذن النتيجة أنه لا مجال للاستناد. أخيرا، يمكن أن يشكل على رواية حبيب أيضا أو على رواية عفوا نصر بن حبيب أيضا بالتالي: بأنها قضية في واقعة، وبالتالي ما دام قضية في واقعة لا يمكن أن يؤسس عليها حكم كلي يعتمد عليه في مقام الفتوى. ذكرنا في بحث المطلق والمقيد أن النصوص الصادرة من المعصوم عليه السلام نحو الأول ما كان صادرا على نحو التعليم، نحو الثاني ما كان صادرا بنحو الفتوى. ما كان صادرا على نحو التعليم عادة يمكن التمسك بإطلاقه، يمكن التمسك بعمومه فيجرى في موارد متعددة. ما كان صادرا بنحو الفتوى اللي يسموه قضية في واقعة، كأن الفرد جاء يسأل لنفسه، أنا ترى صادني كيت 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 كيت، الإمام يقول له أنت في حالة بظرفك بأمورك حكمك كذا، فبالتالي بمثابة الفتوى عندما يسأل المكلف عن وظيفته يسأل لنفسه، أنا كسرت رجلي كسرت يدي كذا، فيسأل عن وظيفته المختصة به بحيثياتها وظروفها، لذلك عبر قضية في واقع. هذا لا يبعد أن قضية نصر بن حبيب من هذا القبيل، أنها من موارد القضية في واقع، لأنه يسأل عن وظيفته بالنسبة إليه، الإمام قال له ترى وظيفة كذا كذا، مع كونها قضية في واقع لا تفيد حكما كليا يصعب الاعتماد عليها والاستناد إليها في مقام الاستدلال. ده القول الثالث. قول الرابع الذي يذكر في المقام، وهو أن المال مجهول المالك يكون ملكا للإمام عليه السلام، وقد استدل على هذا ببعض الروايات، منها رواية داود بن أبي يزيد واردة في الوسائل الباب السابع من أبواب اللقطة حديث الأول، عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال له رجل: قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي، فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه. فقال له أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ سأل الإمام: فعلا أنت تلتزم بهالكلام؟ قال: إي والله. قال: فأنا والله صاحبه، ما له صاحب غيري. قال: فاستحلف أن يدفعه إلى من يأمر؟ قال: فحلف. قال: فاذهب وقسمه بين إخوانك ولك الأمن مما خفت من. قال: فقسمته بين إخواني. دلالة هذه الرواية واضحة، فإن المستفاد منها أن المال للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد أذن الإمام عليه السلام له بأن يقوم بتقسيمه على إخوانه بالبيان الذي سمع. أشكل على هذه الرواية سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه مصباح الفقاهة، وكذلك أشكل عليها الأستاذ الشيخ التبريزي أعلى الله في الخلد مقامه في كتابه إرشاد الطالب، قال بأن هذه الرواية ضعيفة سندا، ومع ضعفها السندي لا مجال للاستناد إليها. أقول الظاهر أن منشأ إشكال العلمين اللذين ذكرت يعود إلى اشتراك موسى بن عمر الواقع في سند الرواية بين الثقة والضعيف، لأن سند الرواية مشتمل على موسى بن عمر، وموسى بن عمر مردد بين من كان ثقة ومن كان ضعيفا، وهما في طبقة واحدة بحيث يصعب التمييز بينهما، وبالتالي في مثل هكذا موارد يبنى على سقوط الرواية عن الاعتبار والحجية. لكن الأمر ليس منحصرا في خصوص هذا الطريق المشتمل على موسى بن عمر، بل هناك طريق آخر قد رواه الصدوق رضي الله تعالى عنه. الصدوق روى الرواية بإسناده عن الحجال وهو عبد الله بن محمد الأسدي، وقد وثقه النجاشي، ولم يقع في طريق الصدوق إلى الحجال موسى بن عمار، بناء على هذا يكون الطريق صحيحا. هذا سند الصدوق إلى موسى بن عمار إلى الحجاج، زين، أو عفوا إلى داود بن يزيد ابن أبي يزيد أبوه رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن أبي محمد الحجال، عن داود بن أبي يزيد. ليس في الرواية موسى بن عمر، وليس في سند الرواية من يتوقف فيه كما لا يخفى. فإشكال العلمين السيد الخوئي والأستاذ الشيخ التبريزي على الرواية بأنها ضعيفة سندا قد عرفت ما فيه. أما بالنسبة إلى الدلالة، وقد سمعت تقريب دلالتها، قد ادعى البعض أن المستفاد من الصحيحة هو أن المال مجهول المالك، كالمال الذي لا وارث له كالخمس والأنفال، يرجع إلى الإمام عليه السلام بما هو ولي الأمر فيتصرف فيه. قلت طبعا هذا اختار الشيخ المنتظري قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الخمس، واختار أيضا أستاذنا السيد الهاشمي أطال الله في بقاء في كتابه الخمس كذلك. قلت هذا الكلام قياس مع الفاروق، لأن قول الإمام عليه السلام والله ما له صاحب غيري يحتمل أو يحتمل وجوها أربعة ذكرها الشيخ المجلسي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه مرآة العقول. ما هي تلك الوجوه؟ وجه الأول ما اختاره الشيخ الأعظم الأنصاري في كتاب الخمس، وقد تابعه على ذلك بعضهم، من أن ما أصابه لقطة من غيره لكنه يكون له. اثنين، أن يكون ما أصابه لقطة من مال الإمام عليه السلام، الإمام هو الذي فقد، زين، أمر الإمام بالصدقة على الإخوان تطوعا. ثالث، أن يكون ما أصابه لقطة من مال غيره لكن الإمام عليه السلام قد علم بموت صاحب المال حين سؤال السائل، وأن صاحب المال لم يترك وارثا غيره عليه أفضل الصلاة والسلام، لذلك أمره صلوات الله عليه بالتصدق به. احتمال الرابع، أن يكون ما أصابه من عمال السلطان، وكان ذلك مما يختص به عليه السلام كصفو دار الحرب أو من الأموال التي له التصرف فيها. وقد اختار الشيخ المجلسي قدس الله تربته الطاهرة الرابع من الاحتمالات. كيف كان مع هذه الاحتمالات المذكورة لا يبقى مجال للاستدلال بهذا الخبر على المقصود؟ لماذا؟ لأنه بعد تكثر الظهورات في اللفظ لا مجال لأن نرفع اليد عن بعضها ونقدم البعض الآخر، وإلا كان ذلك من الترجيح بلا مرجح. عندها إن وجدت قرينة صارفة إلى المعنى المراد، وإلا لا مجال إلى الترجيح. بناء عليه يقرر بأن الرواية خارجة تخصصا عن موردنا، لأنها واردة في اللقطة، ومع كونها واردة في اللقطة تكون أجنبية. الإمام الراحل قدس الله تربته الطاهرة له في المقام كلام قال بأن هذه الصحيحة التي تضمنت أنه ملك للإمام عليه السلام حاكمة على الروايات الأخرى التي أمرت بالتصدق، فيكشف أو فيستكشف منها أن الأمر به من قبيل الإذن. أكرر، يقول بأن الرواية صحيح اللي موجودة عندنا في المقام التي قالت بأنه ليس له مالك غيري حاكمة على الروايات التي أمرت بالتصدق، فيكشف يستكشف منها أن الأمر به زين من قبيل الإذن، أن الأمر بالتصدق نحو إذن من الإمام لأنه مال الإمام عليه السلام. فإذا نستكشف أمرين، أن المال مجهول المالك مال الإمام، وأن الوظيفة فيه هي التصدق. بيان الحكومة كيف؟ بيان الحكومة أن يقال هكذا: إن الأمر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بالمحافظة على المال وإبقائه أمانة في بعضها وأمر بالتصدق في بعض آخر، قد يكون لبيان الحكم الواقعي، وقد يكون لأجل أنه إذن خاص صادر من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في إبقائه أمانة أو التصدق به. قول الإمام عليه السلام: والله ما له صاحب غيري، في هذه الرواية يرفع الإجمال المتصور في النصوص السابقة، فيفيد أن المراد هو خصوص المعنى الثاني، هو إذن خاص من الإمام عليه السلام، فيكون حاكما على تلك النصوص حكومة شرح وإيضاح، فيقرر بأن الإمام يعطي إذنا بهذا المعنى. أقول: ما أفاده الإمام الخميني مقبول لكن يصعب البناء عليه، لأن الإمام قد رجح الاحتمال الثاني من الاحتمالات الأربعة من دون أن يقيم شاهدا عليه. ولذا قلت وأكرر بأن الرواية مجملة بعد تعدد الاحتمالات فيها، وجود هذا الإجمال مانع من الاستناد إليها. النتيجة أن القول الرابع أيضا مما لا دليل عليه. حديثنا فعلا عن أدلة القول الخامس، استدلوا على القول الخامس بجملة من النصوص، يأتي الكلام عليها والحمد لله.